بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنى على ضعف سند أدلة قاعدة الجب، ولهذا انتقل إلى طريق آخر للتوصل إلى النتيجة المقاربة أو نفس النتيجة التي تتخذ من قاعدة الجب في بحثنا هذا. فقال بأن السيرة لا بمعنى السيرة الفعلية العملية، وإنما بمعنى الارتكاز المتشرعي والوضوح في الرؤية والمسلمية عند الفقهاء أن الكافر بعد إسلامه لا يؤخذ بالأحكام التكليفية المرتبطة بما قبل إسلامه، ولكن هذا الوضوح، هذا الارتكاز والوضوح مسلمان فيما إذا كان المال الزكوي تالفا عند إسلامه، فلا يؤخذ بالتخميس، لا يلزم بالتخميس. أما إذا كان لا زال العين، لا زالت العين موجودة وأسلم، فماكو هيجي وضوح ومسلمية وارتكاز بأنه لا يؤخذ بالخمس. إذن فنفس التفصيل الذي ذكرناه يأتي بالتمسك بالسيرة بدلا عن التمسك بقاعدة الجب. خب، الآن ننهي هذه المسألة، فإذا استجد شيء لربما نرجع إليه. هناك بعض الفروع الأخرى المرتبطة بمسألة الخمس في أموال الكافر. الفرع الخامس، لحد الآن أربعة فروع بحثناها. الفرع الخامس أنه لو انتقل المال من الكافر إلى المسلم ببيع وإيجار ونحوه، فهل يجب على المسلم أن يخمسه؟ هذا السؤال أيضا نبحث في مقام الجواب عنه على المباني الثلاثة، تارة على مبنى أن هذا الكافر لم يكن عليه الخمس لا وضعا ولا تكليفا، وتارة على مبنى أن هذا الكافر كان قد تعلق الخمس بماله وضعا وتكليفا معا، وتارة ثالثة بناء على مبنى أن الخمس كان يتعلق بماله وضعا ولكن لا تكليفا. أما على مبنى أن هذا الكافر لم يكن قد تعلق بماله الخمس لا وضعا ولا تكليفا، على هذا المبنى نقول بأنه واضح جدا أنه ما دام أن الكافر لم يكن قد تعلق بماله الخمس، فبعد أن انتقل إلى المسلم ببيع ونحوه لا خمس فيه، إلا إذا استجد شيء وتعلق بهذا المال خمس لأسباب جديدة في يد هذا المسلم، وإلا عليكم السلام ورحمة الله، وإلا فبمجرد الانتقال إلى المسلم لا يجب على المسلم أن يخمسه. نعم لو بقي عنده مدة سنة وصار زيادة عن على السنة الماضية فاعتبر من بلي من أرباح المكاسب، ذاك بحث آخر بسبب آخر، وإلا بسبب كون هذا المال مثلا معدنان وهذا في بداية الأمر لا يجب عليه التخميس. هذا بناء على عدم وجوب الخمس على ذلك الكافر لا وضعا ولا تكليفا. وأما إذا بنينا على وجوب الخمس على هذا الكافر وضعا وتكليفا، فهنا يقول أستاذنا الشهيد أنه من الواضح أنه بعد أن انتقل هذا المال من يد الكافر إلى يد المسلم ببيع ونحوه، فحاله حال انتقال المال من أي عاص إلى شخص آخر، من لا يخمس، عاصي مذنب فاسق لا يخمس، فالمال الذي تعلق به الخمس باعه، فهذا مقتضى القاعدة أنه بمقدار خمس هذا المال يكون البيع فضوليا، لأنه بمقدار الخمس لأصحاب الخمس ليس له، فقد باعه بتمام أخماسه، فبمقدار خمس هذا المال يعتبر بيعه فضوليا. وبمقتضى القاعدة أنه خب لم يتم الإجازة المتأخرة في هذا البيع الفضولي، فهذا البيع إذن بمقدار خمسه غير صحيح، فيجب على هذا الذي حصل على هذا المال، هذا الإنسان الثاني الذي حصل على هذا المال يجب عليه أن يرد مقدار الخمس لأصحاب الخمس، هذا مقتضى القاعدة. ولكن في خصوص أهل السنة بل وردت روايات التحليل أن الأموال التي تنتقل من أيدي السنة إلى الشيعة والسنة ما كانوا يخمسون، فانتقل المال الذي فيها الخمس من أيدي السنة إلى الشيعة، فالإمام حلل هذا الخمس على الشيعة، أخبار التحليل تحمل على هذا المعنى عادة في حتما رح نصل إلى هذه المسألة، إلى مسألة أخبار التحليل. أخبار التحليل يفسروها بمعنى أنه لو انتقل المال من يد من لا يخمس إلى يد إنسان شيعي قائل بالتخميس ويعمل بواجب التخميس، فهل يجب عليه أن يخمس؟ الإمام يحلل لشيعتنا، حلل الإمام لشيعته الخمس الذي ينتقل من يد السنة إلى يد الشيعة. ولكن بالنسبة إلى الكافر فما عندنا قاعدة التحليل، فعندئذ مقتضى القاعدة أنه يجب على هذا الذي اشترى المال الزكوي، عفوا المال الذي فيه الخمس كالمعدن، اشتراه من الكافر بناء على أنه يجب على الكافر الخمس وضعا وتكليفا معا بناء على هذا فهو عاصي، حاله حال المسلم العاصي، فينتقل إلى هذا الشخص الثاني إلى هذا المسلم، وهذا المسلم بمقتضى القواعد بل يجب عليه أن يؤدي هذا الخمس إلى أصحابه، لأن بمقدار الخمس يعتبر فضوليا، وأصحاب الخمس المفروض أنهم لم يجيزوا إجازة متأخرة، فيجب على هذا المسلم الذي اشترى المال من الكافر أن يخمسه.
نعم، يمكن التعدي بالأولوية من السنة.
أقول أنه الظاهر أن الأصحاب عمموا روايات التحليل إلى غير السني أيضا، ولهذا الإنسان الشيعي العاصي مو سني، الإنسان الشيعي الذي لا يخمس، وأنا أعلم بأن في أمواله خمس يعزمني أروح البيت أتغدى عنده، ما يجوز؟ يجوزون. الظاهر أنه يقولون بأن أخبار التحليل غير خاصة بأهل السنة، أو وضعوا حلا آخر في غير أهل السنة، كما إذا مثلا قالوا بأن الحاكم الشرعي ذاك البيع أو الهبة أو كذا يجوز البيع وإن كان فضوليا، يجعله مثلا بإجازة متأخرة، فعندئذ يكون البيع صحيحا وهذا المال بتمامه ينتقل إلى هذا الذي اشتراه. وضعوا حلا، ولهذا عادة لو اشتريت عينا من الأعيان التي تعلق بها الخمس قطعا من شيعية، ولكن هذا الشيعي لم يخمس عاصي، عادة لا يقولون بوجوب الخمس علي أنا اللي اشتريت من عنده أن أسلم خمسه إلى أصحاب الخمس، فوضعوا حلا. هذا الحل قد يسري إلى الكافر بناء على أن هذا الكافر يجب عليه الخمس تكليفا ووضعا. هسه هذا البحث في محله لا بد وأن يبحث في أخبار التحليل أو في أي موضع في محله بأنه شنو الحل الذي أنا كان ظني بأنه نفس أخبار التحليل يعمموها يسروها إلى غير السنة، وإذا أمكن سرايته إلى الشيعي العاصي فليسري إلى الكافر العاصي، الكافر الذي بناء على وجوب الخمس عليه وضعا وتكليفا هم يصير عاصي. وعلى كل حال هذه كملاحظة تبقى إلى أن نصل إلى موضع بحث أخبار التحليل. وأما بناء على المبنى الثالث، بناء على أن هذا الكافر يجب أن يتعلق الخمس بماله بالمعدن الذي استخرجه مثلا وضعا ولا يتعلق تكليفا، إذا قلنا بأن الخمس يتعلق بماله وضعا يعني من حيث الملكية بمقدار الخمس من هذا المال ملك لأصحاب الخمس، ولكن أبيح لهذا الكافر أن يتصرف في هذا المال ولا يجب عليه أن يؤدي وجوب واجبا تكليفيا، الوجوب التكليفي مرتفع من عنده، لا يجب عليه تكليفا أن يؤدي هذا الخمس، رغم أن خمس هذا المال لأصحاب المال لأصحاب الخمس، ولكن لا يجب، الوجوب التكليفي لا يتوجه إلى الكافر بناء على هذا الرأي. بناء على هذا الرأي يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه في الفرع السابق من أنه يعني بمقدار الخمس راح يكون فضوليا، لأنه ليس له، ليس ملكا له، وإن كان أبيح له للكافر حسب هذا المبنى الثالث من حيث الحكم التكليفي ماكو وجوب عليه، فيباح له أن يتصرف فيه، ولكن من حيث الحكم الوضعي بمقدار الخمس من هذا المال ليس له، فعندما باعه على المسلم هذا البيع راح يكون فضوليا، وبما أنه لم تصدر الإجازة المتأخرة من أصحاب المال من أصحاب الخمس فهذا المقدار راح يبقى ملكا لأصحاب الخمس، ويجب على هذا المسلم الذي حصل على هذا المال أن يؤدي هذا المقدار من الخمس، يجب عليه أن يؤديه إلى أصحاب الخمس. فالوجوب التكليفي إنما لا يتوجه إلى الكافر، وأما بعد انتقاله على المسلم فالمسلم وجوب التكليفي يتوجه إليه، الوجوب التكليفي إنما لا يتوجه إلى الكافر ويتوجه إلى المسلم، فبعد أن انتقل هذا المال إلى المسلم، المسلم يجب عليه تكليفا أن يؤدي حق أصحاب الخمس. يقول هذا مقتضى القواعد هكذا، ولكن عندنا فد استبعاد واستغراب قد يصل إلى حد الإطمئنان. الاستبعاد والاستغراب يقول بأنه من المستبعد ومن الغريب أن نؤمن أن الشارع تبارك وتعالى أباح إباحة تكليفية للكافر ولم يبح مثل هذه الإباحة للمسلم بعد انتقال هذا المال إلى المسلم. من المستبعد أن يكون حال الكافر أكثر حرية وإباحة من حال المسلم، فهذا المال عندما كان بيد الكافر كان مباحا عليه، وإن رغم أنه ملك لأصحاب من حيث الحكم الوضعي ملك لأصحاب الخمس، ولكنه من حيث الحكم التكليفي أبيح للكافر التصرف فيه، وبعد أن باعه على المسلم هذا المسلم لا يباح له. هذا معناه بأن الشارع تبارك وتعالى أعطى حرية للكافر أكثر مما يعطيه للمسلم. هذا مستبعد ومستغرب. إذا حصل هذا الاستبعاد والاستغراب إذا بلغ حد الإطمئنان بأنه الشارع لا يجعل للكافر فد حرية وإباحة التصرف من دون أن يجعله للكافر بعد أن انتقل إليه، إذا حصل الإطمئنان بذلك عندئذ لابد يعني نستكشف التساوي في حكمهما بأحد نحوين، نستكشف بأنه هذا التفصيل غير صحيح، التفصيل بأن يكون هذا المال من الناحية التكليفية مباحا للكافر وغير مباح للمسلم، مسلم بعد انتقاله إلى المسلم، بل يجب على المسلم أن يؤدي، بينما هذا المال عندما كان على بيد الكافر ما كان يجب عليه أن يؤدي وجوبا تكليفيا. من انتقل إذا حصل يعني نستكشف أنه هذا الاختلاف في الحكم غير صحيح، إذن هذا نسوي مثل ذاك أو ذاك نسوي مثل هذا، لازم يتساوي بمقتضى هذا الاستبعاد، لازم يتساوى حكم الكافر وحكم المسلم حتى يزول هذا الاستبعاد والاستغراب بأحد نحوين. إما نقول بأنه نستكشف أن الإباحة التكليفية التي قلنا بها في الكافر بأن الأحكام التكليفية لا يتوجه إلى الكافر، هذا يختص بالأحكام التكليفية التي لا توجب ضررا على المسلمين كالصلاة والصوم. وجوب الصلاة لا يتوجه إلى الكافر، وجوب الصوم لا يتوجه بناء على قاعدة عدم توجه الخطابات الفرعية إلى الكافر، ولكن نستكشف هنا بهذا الاستبعاد أنه عدم توجه خطاب التكليفي إلى الكافر يختص بحالة ما إذا كان هذا الحكم التكليفي لا يوجب الإضرار بالمسلمين، أما إذا كان هذا الحكم التكليفي ارتفاع هذا الحكم التكليفي عدم توجه هذا الحكم التكليفي إلى الكافر يوجب الإضرار على المسلمين فيتوجه الخطاب إلى الكافر. فهذا الاستبعاد قلنا بأحد وجهين لابد وأن نعالجه. الوجه الأول هو هذا، بأن نتصرف في حكم عدم توجه الأحكام التكليفية إلى الكفار، فنقول بأن عدم توجه الأحكام التكليفية إلى الكفار يختص بمثل الصلاة والصوم من الأحكام التي لا توجب الإضرار على المسلمين، وأما مثل الخمس والزكاة لا يتوجه الخطاب إليهم حتى يتساوى مع حكم المسلم الذي ينتقل المال إليه. يعني على المبنى الذي يقول تصرف، مو تقول تفصيل إنما تصرف في المبنى الثالث، على المبنى الذي يقول بأنه الوضع لا تكليفان، نقول لا تكليفان فقط في مثل الصلاة والصوم، أما في مثل الخمس والزكاة التكليف يتوجه فيتساوى حكمه مع حكم المسلم الذي ينتقل إليه المال. إما بهذا النحو نعالج الاستبعاد الذي ذكرناه، وإما بعكس هذا نقول بأنه كما أن الكافر كان يباح له التصرف في هذا المال، المسلم الذي ينتقل إليه أيضا يباح له التصرف في هذا المال، بأن نقول أن الشارع أجاز هذا البيع الفضولي، نقول بأن الشارع عبدنا بالإجازة كالإجازة المتأخرة، ولكن هنا الإجازة صدرت من الشارع لا من أصحاب الخمس، الشارع تبارك وتعالى صدر إجازة لهذا البيع الفضولي، فأصبح الثمن الذي أخذه ذاك الكافر ذاك الثمن تحول الخمس على ذلك الثمن، وبيعه صحيح ولكن جزء من ذلك الثمن لأصحاب الخمس، جزء منه لأن البيع صار البيع الفضولي أجيز من قبل الشارع. إذا أجيز البيع الفضولي من قبل الشارع فهذا يعني أن جزء من الثمن الذي أخذه هذا الكافر لأصحاب الخمس وبيعه صحيح، ولكن هذا جزء من الثمن يبقى لأصحاب الخمس هذا بعد بعاتق الكافر. وأما المال الذي انتقل إلى المسلم فبتمامه انتقل إلى المسلم، لأن البيع الفضولي أجيز، ما دام أن البيع الفضولي أجيز فتمام المال ينتقل إلى المسلم، فالمسلم لا يجب عليه أن يعطي الخمس. هذا هو الحل الثاني، العلاج الثاني للاستبعاد. فإذا بلغ هذا الاستبعاد والاستغراب حد الاطمئنان، لابد وأن نلتزم بأحد هذين الوجهين، وكلاهما يؤديان إلى أن هذا المسلم لا يجب عليه أن يؤدي الخمس. لا، الوجه الأول يجب عليه يؤدي الخمس، ولكن الكافر أيضا يجب، كلاهما يجب عليهما أداء الخمس. والوجه الثاني يقول بأنه كلاهما لا يجب عليهما أداء الخمس، لأن الكافر خب الحكم التكليفي لا يتوجه إليه، والمسلم المال بتمامه صار ملكا له، فلا يجب عليه أن يخمس، أن المال بتمامه صار ملكا له. فبهذا، بأحد هذين الوجهين، لابد وأن نعالج هذا الاستبعاد إذا بلغ حد الاطمئنان. وأما إذا قلنا بأن هذا الاستبعاد مجرد استبعاد ولا يبلغ حد الاطمئنان، والظاهر هو كذلك، يعني من البعيد أن يحصل الاطمئنان بهذا الاستغراب والاستبعاد، فحينئذ يبقى الأمر على مقتضى القواعد. فقد قلنا أن مقتضى القواعد أنه هذا المال بعد أن تحول إلى المسلم، فهذا المسلم يجب عليه أن يؤدي حق أصحاب الخمس، الحق الذي حصل على هذا المال في الأيام التي كانت بيد الكافر. هذا الحق لابد على هذا المسلم أن يؤديه إلى أصحاب الخمس. هنا أيضا نفس ملاحظتنا السابقة تجري، من أنه الظاهر أن الأصحاب وضعوا حلا، إما بتعميم فكرة بل تحليل أخبار التحليل، لا نقيد أخبار التحليل، لا نخصص أخبار التحليل بالسنة، بل نجريه في كل من لا يؤدي الخمس، وإما بحل آخر. بل فالظاهر لابد من وجود حلين، لما قلنا من أنه عادة الأصحاب لا يقولون بوجوب الخمس على من يحصل المال من إنسان فاسق ويعلم بأن فيه الخمس، لا يقولون بأن هذا الإنسان الثاني يجب عليه أن يخمس الخمس الذي كان في أيامه ذاك الشخص الأول قد تعلق بهذا المال، هذا عادة لا يقولون بذلك، حتما وضعوا حلا، وهذا الحل لعله يجري ويسري حتى للمال الذي يحصل عليه الإنسان من الكافر. أستاذنا الشهيد يقول بأنه بما أنه هذا الاستبعاد ليس من الواضح بلوغه حد اطمئنان أو لا، ولهذا نحتاط احتياطا وجوبيا بالنتيجة، بأنه الأحوط وجوبا على هذا الإنسان الذي اشترى المال مثلا من الكافر وهو يعلم بهذا المال قد تعلق به الخمس في يد الكافر، الأحوط وجوبا أن يخمسه. هذا تمام الكلام في هذا فرع الخامس. بعد ذلك يضيف أيضا أستاذنا الشهيد بعض الفروع الأخرى. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.